غفر الله لنا ولكم وعظم الله أجورنا وأجوركم في بضعة الحبيب المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين في الحديث الشريف عن الباقر من آل محمد. قال عليه السلام: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له جل شأنه: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. أما أني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. العقل ما دخل في شيء إلا زانه، ولا سلب من شيء إلا شانه، سواء كان محكما في قول أو محكما في فعل، من أي صدر، من كبير أو صغير، من قريب أو بعيد، من عالم أو جاهل، أو كان موجها لفعل بنفس الترتيب الذي ذكرت. الملاك فيهما واحد، سيادة العقل على منظومة التفكير وجريان الحركة. العقل حظي بعناية خاصة من السماء، حيث استفيد من هذه أو تمت الاستفادة من هذه المفردة فيما يقرب من 50 موضعاً من آيات القرآن الكريم. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن للعقل المركزية الأولى في توجيه الأقوال وتسيير الأفعال. في روايات أهل البيت عليهم السلام: أعطوه الصدارة بين الكثير من المفاهيم والقيم، لا لشيء أيضا إلا لأنه يستحق ذلك التقديم على ما سواه. كيف لا والله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه ألا يكمله إلا في من أحب من خلقه، وسيد هؤلاء بالمطلق هم محمد وآل محمد. العقل في عالم اللغة شغل العلماء كثيراً، لأنهم إذا ما عنوا لتعريف المفردة ما سبروا جذرها في التركيب، وما توحي إليه الهيئة لللفظ من دلالة. العقل مصدر عقل، يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل، وأصله المنع والإمساك. والعقل ما يعقل به الحقائق من الأشياء، وقد اختلف في محله أين يستقر العقل من الإنسان. ذهب فريق أن موطنه القلب، وجماعة ذهبوا إلى الرأس، وجماعة أخرى حاولت أن تمزج بين القولين لتجعل مستقره الرأس والقلب في آن واحد. بالنتيجة أصحاب الإصطلاح أيضا كانت لهم لمساتهم في تعريفه، رغبة في تقريبه لذهنية المتلقي، فقالوا عنه هو كائن غير محسوس، ووجوده من الأمور البديهية، أي التي لا تحتاج إلى دليل وبرهان على إثباتها. وجعلوا من التمايز بين الإنسان بما هو هو والحيوان دليل على أن العقل موجود. ما يحكم تصرفات الإنسان العاقل، نقول العاقل لأن العقل أخذ مساحته في التوجيه، أما في الحيوان فهو سالب بانتفاء موضوعه، فلا حيوان إلا الإنسان المقيد بقيد النطق، له القدرة وله القيمة من هذا الجانب. الإنسان فقط وفقط، كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات، وكان سيد الكرامة هو العقل. بالعقل نمايز بين الصحيح وغير الصحيح، السليم والسقيم، الحسن والقبيح، وهكذا. للعقل مراتب أربع يتنقل من واحدة إلى الأخرى. بعض الناس يبقى في حدود المرحلة الأولى فيكون أقرب ما يكون إلى الحيوان، الذي يكون ربما أودع في البعض من أصنافه الخفية علينا اطلاعا بشطر من ذلك المكون، على أن الإنسان رغب في أن يكون في حدود هذه الحالة من البهيمية. العقل الهيولاني هو الذي يمثل المرحلة الأولى من مراحل العقل، وهي تعني فيما تعنيه المرتبة التي تكون فيها النفس خلية من جميع المعقولات التي لها حراكها في مرحلة التأسيس، سواء كان ذلك من الضرب البديهي أو كان خارج حدوده. وهذه المرحلة نستطيع أن نطلق عليها مرحلة الاستعداد بالقوة لكسب المعارف، وكثير من القوى في الإنسان هي في حدود هذه المرحلة القوة فقط وفقط، أما عملية الفاعلية والتحريك فهي تأتي متأخرة رتبة عنها. المرحلة الثانية العقل بالملكة، وهذا يتقدم بالإنسان في مساحة التقدم والتحضير لاستشراف الآفاق بناء على تأسيس الأولويات في بناء العقل وحركته. وهي مرتبة يحصل للعقل من خلالها العلم بالبديهيات، يعني القضايا التي لا تحتاج إلى دليل عليها كوجودي، فأنا لا أحتاج لمن يدلل على وجودي وعلى وجود الكون من حولي، فأنا لا أحتاج إلى من يدلل لأنني أبصره بعيني وأحس الأشياء فيه في كل جانب، بعيداً عن دائرة السفسطائيين من الفلاسفة المغلوب على أمرهم. وأيضاً هذه سواء كانت تلك البديهيات من الأمور التصورية أو كانت تصديقية أيضاً، فإنها تبقى في حدود ما يشكل المكون الأساس للانطلاق إلى المرحلة الثالثة، وهي الأكثر تقدماً والأكثر أهميةً، وهي مرحلة العقل الفاعل. وكم نحن في مسيس الحاجة اليوم أن نحرك عقولنا وأن نترك للعقل مساحته كي يتفعل في جوانب ما خلق من أجله من قبل الله سبحانه وتعالى تشريفاً وتكريماً للإنسان بين جميع مخلوقاته جلت قدرته. وهذه المرتبة من خلالها يتم استخراج العلوم النظرية من العلوم البديهية الحاصلة للعقل بناء على المرحلة الثانية التي أشرنا إليها. وهنا أيها الأحبة يمكن أن نعبر عنها بالقوة المنتجة، وهنا تقدمت المعسكرات في سائر مكون هذا الكوكب، وتقدمت كثيراً بناءً على ما هو المنتج والمستفاد من حركة الحركة الفاعلية للعقل. ودونك الغرب ودونك الشرق فيما تقدموا، ودونك الأمة المغلوبة على أمرها، رغم أن الله شرفها بسيد البشر وشرفها بخاتمة الرسالات وشرفها بكل ما يدفع إلى أعلى مقامات الشرف. المرحلة الرابعة وهي مرحلة العقل المستفاد، وهي أرقى درجات الكمال العقلي، ولا يصل إليها إلا من أحب الله سبحانه وتعالى له أن يصل إليها بمعطى النص الذي تلوناه عن الباقر من آل محمد. وهي مرتبة التعقل الفعلي المتولد من خلال حضور المعقولات البديهية والنظرية. يبقى العقل أيها الأحبة السيد المقدم، ويبقى العقل الزعيم المسيد على رأس الأمة، لأنه النعمة الكبرى. وبمقدوري ومقدورك أن نتلمس ما لو غاب العقل أو أسقط العقل، ما عسى أن يتردى الإنسان إليه في دركات السقوط. فالمجنون مثلاً الذي سلبت خاصية العقل من مكونه يرثى لحاله ويبكى لواقعه ويتحسر على مشهده. والأمر أكثر خطورة عندما يكون الإنسان قطع مشواراً من حياته عاقلاً، ثم فجأة يتحول إلى ذلك الإنسان الفاقد لخاصية العقل وحركته. وكم شاهدنا في الحياة من نماذج أناس كانوا متقدمين في دراساتهم ويحققون المراكز المتقدمة والمراتب العليا في التميز وما إلى، لكن لسبب وآخر تتحول الأمور إلى وضع مأساوي، ينقلب ذلك الإنسان من العاقل الحكيم إلى ذلك الإنسان المصاب بغياب العقل، فتترشح الحركات والأفعال التي يترفع عنها أبسط بني البشر، لأنه لا يدرك ما يصدر عنه قولا وفعلا، والأمور بحساباتها بقدر ما يكون الإنسان في هذا الجانب. مثال آخر يساق على هذا المشهد: الإنسان الذي يغيب عقله بمحض إرادته أو وقوعا تحت سلطان الشليل من حوله، كما يحصل أجلكم الله والمكان للإنسان الذي يتعاطى المسكر، وقتها يفقد عقله، تصرفاته لا تقف عند حد، يتجاوز حتى على الأعراض القريبة من حوله، وهل بعد ذلك سوء وسقوط يرتجى؟ أما العلماء فاللوثة العقلية ربما أيضا تتسلل لهم ويغيب العقل عنهم، فيكون النتاج خطرا. لذلك يقول سيدنا الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطيبة الزكية المباركة، يقول: زلة العالم زلة عالم بأسره، فمتى ما كتب العالم وكان فيما كتب روح الزلل زلت الأمة من ورائه، والعكس صحيح، يرقى حبر العالم إلى ما هو أسمى وأشرف من دماء الشهداء بمنطوق النص عن النبي الأعظم محمد. العقل أيها الأحبة كما قلت نعمة كبرى، ومن الواضح جدا عدم قدرته على درك ملاكات الأحكام ومناطاتها على نحو الاستقلال، رغم أنه يتدرج حتى يصل إلى المرحلة الرابعة، إلا أنه يبقى قاصر، لأن سيد العقول مبدع العقول مكرم الإنسان بالعقل حصر على الله سبحانه وتعالى لا على غيره من البشر مهما تقدموا. نعم، ربما يتم ذلك في بعض الموارد التي تحفظ ولا يقاس عليها، والشواهد من الشريعة كثيرة. الدليل العقلي أيها الأحبة أحد الأدلة الأربعة، سبق وتكلمنا عن الكتاب وعن السنة وعن الإجماع، ثم نحن اليوم في أحضان المورد الرابع أو الدليل الرابع وهو العقل. العقل أيها الأحبة ينقسم من حيث حجيته إلى قسمين: الدليل العقلي القطعي وهو نوعي في إصداره وحركته وتوجيهه، ودليل آخر لا يرتقي إلى هذا الأمر. دعونا في هذه المرحلة أن يكون الدليل العقلي قطعيا. هذا الدليل العقلي القطعي الذي يتصف بصفة النوعية هو مقدم، لاحظوا، هو مقدم على الدليل الشرعي اللفظي وكذلك على غير اللفظي من الظنيات. يعني هذا ماذا أيها الأحبة؟ يعني أن ثمة روايات كثيرة 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 ليس لها القدرة أن تصمد أمام النقد، لا لشيء إلا لأنها لم تصدر من منبعها الأصيل، فإما هي من المدسوس أو المنحول أو الموضوع أو المقطع الأوصال أو المصفح المصحف عن موقعه التركيبي الأصلي، وإلا إذا ما وصل الدليل القطعي الذي لا تأخذ القرينة التحكم في مساراته ومعطياته، فيبقى هو ذلك الكلام الذي أشار إليه القرآن: إن هو إلا وحي يوحى، فما صدر عن النبي وآل النبي دون أن يحتاج إلى قرينة صارفة مع القطع بصدوره والموافقة المطلقة، فهو الوحي الموحى من قبل الله في بيان أحكامه. نعم، ذلك قرآن لا يأتيه الباطل، تكفلت السماء بحفظه، وهذه سنة مطهرة قابلة لأن تستمر في مسيرتها بعيداً. عن يد العابثين وربما تقع في هذا الوحل والعياذ بالله. وكم وقعت من النصوص الصادر أو المسنودة إليهم في مثل هذا المستنقع. ونحن من يدفع الضريبة اليوم أيها الأحبة. وفيما يجري في الساحة ويشغلها هذه الأيام هو نتاج مثل هذه الأمور. الدليل العقلي الظني الذي لا يصل إلى مستوى القطعية أيها الأحبة، وهو متأخر عن الدليل الشرعي اللفظي الظني، وكذلك غير اللفظي أيضا إذا كان ظنيا. والإشكالية نستطيع أن نضع إصبعنا عليها في هذا المربع، بينما كان هو منتج عقلي قطعي مقدم، وبينما هو منتج عقلي نعم ولكنه ظني من خلال مقدماته التي في الكثير من الأحيان لا تكون لديها القدرة على الوصول إلى النتائج الصحيحة والسليمة. رغم ذلك يراد منا أن نرفع أيدينا عن أدلة قطعية عقلية قطعية لننساق وراء نصوص عبث فيها العابثون وتحكمت فيها فصول السياسة عبر القرون المتقضية. أما من حيث الموضوع أيها الأحبة فهو ينقسم بدوره إلى قسمين: المستقلات العقلية وهو ما يدركه العقل ويحكم به دون حاجة إلى البيان الشرعي، وفي هذا الموقع خلاف بين أتباع المذاهب الإسلامية طويل عريض أيضا دفعت ضرائبه. من مسائله التي أخذت الكثير في هذا المجال الحسن والقبح العقليين، وقد أجهد علماء الأصول من الشيعة والسنة أنفسهم في سبيل تنقيح مناطات وفصل اشتراكات لخلوص إلى نتائج تستفيد من ورائها الأمة. ثم المستقلات العقلية أيها الأحبة، وهو ما يدركه العقل من خلال البيان الشرعي كما لو كانت مقدمة الشيء شرعية ومتعلقه أو متأخره أو مؤخرته عقلية أو عكس ذلك من شواهده ومصادقه. مسألة الضد التي أجهد العلماء أيضا من أرباب الأصول أنفسهم في هذا الجانب. سؤال: ما هي المساحة التي يشغلها المسار العقلي في حياتنا اليوم ونحن أبناء القرن الحادي والعشرين الخامس عشر الهجري؟ هل يراد لنا أن نتحرك وفق معطيات العقل أم يراد منا أن نجمد عقولنا؟ أيها العقلاء أنصفونا ولو للحظة واحدة، لا نريد أكثر من ذلك. ما هي المساحة التي يشغلها المسار العقلي في حياتنا اليوم وخصوصا في الأوساط الحوزوية؟ في الحوزة مسارات عدة، ربما كانت في يوم من الأيام لا تحظى بعناية التقسيم وتسليط الضوء من الباحثين والناقدين والمتابعين والمريدين أيضا، لكنها اليوم لا مجال لأن نغادر أو نغض الطرف عنها. الذين يقولون: لماذا تتحدثون في الفضاء العام؟ الكلمة ربما تقال في زاوية فلماذا تبحر بها؟ ما جاوز الشفتين ملأ الخافقين، هو سابقا ملأ الخافقين. اليوم شلون؟ الآن أنا أتحدث، عندي قاطع أن البعض من داخل الجامع يراسل آخرين خارج الجامع، وهذا طبيعي تقول لا لا تتكلم، ما تقبل اقعد ببيتكم. أما تقول والله أنا بتكلم ولا حد يقول تكلمت، والله حتى لحن نحن أقبل أغبياء ما راح نقبل بهالشيء، ما يصير. الشيخ الوائلي في زمنه يقول نحن في زمن الكهرباء ويراد منا أن نعيش عالم الظلمة. أقول رحمك الله يا شيخ المنبر، أيها الشيخ المقدس في روحه والواعي في فكره والمحطم لأصنام الجهل والغباء في ذهنية البعض، أقول لك أيها الشيخ وأنت في عالم فردوسك إن شاء الله، ماذا يراد بنا ونحن في عالم النت المتقدم على عالم الكهرباء في عطاءاته وإشراقاته وإنتاجاته والأخذ بمسيرة البشر إلى عوالم الآفاق البعيدة؟ لو بعث هذا الرجل من قبره مع سأن يقول لن يستخدم مفردة كهرباء قديمة، عالمنا الدنيا بين يديك وفق حركة أزرار بسيطة، يقول لي والله تكلم فلان بمكان لحد يدري، شنو لحد يدري؟ من تستغفلون؟ المسارات أربعة سأتعرض لها إن شاء الله: المسار التقليدي المعتدل، المسار التقليدي المتشدد المتطرف المتزمت الملغي للآخر، المسار الإصلاحي المحافظ، المسار الإصلاحي المنفتح. راح أتحرك في حدود هذه إن شاء الله في الخطبة القادمة إن شاء الله، لكن كلمة أيها الأحبة، لن يكون الدم رخيصا، لن يكون الدم رخيصا، لن يكون الدم رخيصا مهما كلف الأمر من ثمن، كما قال السيد المرجع: أنفسنا وأنفسكم نقول إن المتاجر بدم 400 مليون شيعي مسلم ليس من الأمر الهين والسهل. ولكن أيها الأحبة، أيضا ليس من الأمر الهين والسهل الاستهتار بمليار مسلم سني. ينبغي على الجميع أن يحترم الكبار عند الفريقين، احترم تحترم. ما الذي تنتظرون به بنا؟ قبل 3 سنوات أنا قلت حتى نقتل كالخراف، لماذا نصبح في معرض خطر؟ يعني نحن لو لم نكن في دولة الأمن والأمان والسلطة الشديدة الحاكمة بالملف، ما عسى أن يكون الحال على دراهم معدودة قامت قيامة الغيارة، استنهضوا المرجعية، فعلوا ما فعلوا على دراهم معدودة يأخذها وكيل هنا ولا وكيل هناك، ولكن دماء 400 مليون شيعي مسلم لا تحرك فيهم ضميرا. قاتلكم الله ماذا تحكمون؟ سنبقى نحافظ على مقدسات الجميع بدمائنا بأرواحنا، ولن ننتظر من أحد قول ولا فعل. دماء الناس، أعراض الناس، كرامات الناس هي غالية عند الله وغالية عند الحجة الباقي من آل محمد، وغالية عند الإنسان الذي يحترم نفسه على أنه إنسان عاقل. وفقنا الله وإياكم لكل خير.